أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة هو في الآيات الكريمات من آخر سورة الانشقاق، وهي قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وهذه الآيات الكريمات جاءت بعد أن بين الله تبارك وتعالى ما يحدث يوم القيامة من تغيير كوني، وما يحدث من انقسام الناس إلى قسمين: فريق يأخذون كتبهم بأيمانهم، وفريقا يأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم، كما قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقد بينا في درس سابق بأن الله سبحانه وتعالى كرر في هذا الجزء كثيرا الحديث عن صفات يوم القيامة وعن أهوال يوم القيامة وعن البعث والمجازاة والحساب. ولا شك أن الإيمان بالبعث وأن تصور حقيقة اليوم الآخر لها تأثير على سلوك العبد، فإن العبد الذي يظن أنه لن يحور، بمعنى لن يرجع إلى يوم القيامة، أو بمعنى أنه لا يرجع إلى يوم القيامة، فإن هذا العبد ينفلت في شهواته، لكنه إذا كان صاحب يقين بأنه سوف يبعث وسوف يحاسب وسوف يأخذ كتابه إما باليمين وإما بالشمال، فإنه قطعا سوف يستعد لهذا اليوم. وهنا يكرر الله تبارك وتعالى القسم بالشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، فإن الشمس عندما تغيب تكون هناك حمرة معترضة من جهة الغرب، هذا هو الشفق. وعندما تقترب الشمس من الطلوع فأيضا هناك شفق، وهذا الشفق شفق الحمرة جعله الله تبارك وتعالى ميقاتا لصلاة المغرب، فإن صلاة المغرب من وقت غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، فهذا هو المراد بالشفق. ولا شك أن هذا آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، والمراد اختلاف الليل والنهار، فإن الليل آية عظيمة وإن النهار آية عظيمة، وهناك أعمال في الكون لا تصلح إلا في الليل، وهناك أعمال وأشياء لا تصلح إلا في النهار، فلو كانت الحياة نهارا سرمدا لفسدت الحياة، ولو كانت الحياة ليلا سرمدا لفسدت الحياة، ولكن الله بقدرته وبحكمته جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهو والله عز وجل يوم أن يقسم بشيء فإنه لحكمته العظيمة لا يقسم بشيء إلا لحكمته ومكانته والدلالة على فائدته للخلق. فكذلك الشفق، فإن الله سبحانه وتعالى جعله دليلا على انتهاء صلاة المغرب، ولو لم يكن شفق ما عرفنا متى تنتهي صلاة المغرب من صلاة العشاء، فالله عز وجل قد جعله للممايزة بين وقتين. وقال بعض العلماء إن المراد بالشفق النهار، وأطلق الجزء وأراد الكل، فإن هذا الشفق إنما هو جزء من النهار، فجعله الله عز وجل تعبيرا عن النهار بجميعه. وهؤلاء حملهم على هذا القول ما جاء بعد هذه الآية، وهو القسم بالليل وما وسق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. فقالوا لما ذكر السياق الليل فإن المقابل لليل النهار، فدل على أن القسم بالنهار وبالليل. ومعنى وما وسق يعني وما جمع، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق يعني وما جمع الليل. وأي شيء يجمع الليل؟ الليل يجمع الناس إلى مساكنهم، ويجمع البهائم والدواب إلى أماكنها، فكثير من خلق الله تبارك وتعالى لا يهدى إلا في الليل، وإن كان هناك نوع من خلق الله كالجن لا تنتشر إلا في الليل، وبعض الوحوش التي تخاف الناس، وبعض الدواب التي فيها إداء للناس، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل انتشارها في الليل، وذلك من حكمة الله تبارك وتعالى لكي لا تؤذي الناس، فجعل هذه انتشارها في الليل وتلك انتشارها في النهار. لكن القسم هنا بما جمع الليل، بما جمع الليل من المجتمعات ومن المنتشرات، والقمر إذا اتسق. وهنا تلاحظون العبارات البليغة المؤثرة التي لها مفاصل ولها مقاطع بليغة. انظروا العبارات على نسق واحد، شفق، وسق، اتسق، عبارات من قوة البلاغة، حتى أن العرب على بلاغتهم وفصاحتهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا الأسلوب، ولما سمعوه لأول وهلة قالوا إنه شعر، ولكنهم لما رجعوا إلى الشعر فإنه ليس بشعر، لأن الشعر له أوزان معروفة، منه البحر الطويل، ومنه رجز، ومنه بحور، يعرفها العرب ويعرفون الشعر على أوزانها، ولكن كلام الله ليس على أوزان الشعر، وإن كان هو أبلغ من الشعر وأفصح منه وأجمل منه. والقمر إذا اتسق، ومعنى إذا اتسق إذا ارتفع واستدار وكان في كامل ضيائه وفي كامل صورته، وهو في هذا الكمال يكون في ليلة الثالث عشر وليلة الرابع عشر وليلة الخامس عشر، وأعظمها اكتمالا هي ليلة الخامس عشر. ولأجل ذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. فليلة البدر هو أوضح ما يكون، وهو أصفى ما يكون، وهو أكمل ما يكون، وهو أجمل ما يكون في تلك الليلة، وهو نعمة عظيمة فيه فوائد في البحار وفي الأنهار وفي الأراضي. ولأجل ذلك أقسم الله تبارك وتعالى به، وهذا القسم العظيم بهذه المخلوقات الكائنة من حق الله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من عظيم خلقه. وأما البشر فإنهم لا يقسمون إلا بالله، أما الله عز وجل فإنه يقسم بنفسه ويقسم بآياته ويقسم بما شاء من مخلوقاته، أما البشر فإنهم لا يقسمون إلا بالله. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لأن الحلف تعظيم، والحالف لا يحلف إلا بأعظم ما لديه، وأعظم ما يقدر الإنسان ويعظم ويكبر هو الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغيره شرك، والحلف به وإن كان كاذبا معصية، والشرك أعظم من المعصية. ولأجل هذا لا يجوز لشخص أن يحلف بالنبي ويقول النبي معظم، فلا يقول والنبي، ولا يقول والكعبة، ولا يقول وحياتي وحياتك، ولا يقول وأبي، كل هذا محرم لا يجوز. وإنما يحلف الحالف بالله تبارك وتعالى. ثم جاء جواب القسم فقال: لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق، والخطاب هنا موجه للناس. وفي الآية قراءة أخرى وهي: لتركبن طبقا عن طبق، فيكون المخاطب على هذه القراءة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت لتركبن طبقا عن طبق فهذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خطاب لأمته، لما هو معلوم أن الخطاب إذا وجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو خطاب لأمته، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان على القراءة الثانية لتركبن طبقا عن طبق فهذه عامة لجميع الناس، ومعنى طبقا عن طبق أي ليصير الناس في حال بعد حال، يعني أن أحوال الناس متغيرة لا تثبت على حال واحد، وهذا أمر معلوم. أولا في الخلقة، فإن الإنسان يكون طفلا صغيرا، ثم شابا يافعا، ثم رجلا مكتملا، ثم شيخا هرما، فهي أحوال وطبقات متتابعة، هذا من حيث الخلقة، وكذلك من حيث الصفات، وكذلك من حيث الأحوال، من فقر وغنى وجهل وعلم وحياة وموت، فإن الإنسان متغير، أحواله متغيرة، صفاته متغيرة، وهذا حال الفاني، أما الذي لا يتغير فهو الله عز وجل. وأيضا في هذا دلالة على، وفي هذا نوع من تسلية العبد، بأن هذا التغير من حال إلى حال إنما هي صفات بشرية، فلا يصيب العبد شيء من اليأس ولا شيء من القنوط إذا أصابه مرض أو أصابه فقر أو أصابه هم، ليعلم أن هذه حال الدنيا، هكذا أرادها الله تبارك وتعالى. أتريدها صفوا من الأكدار؟ ما هذه الدنيا بدار قرار، لا يسلم أحد أو لا تسلم له الحياة من غير منغصات، لا بد. وإن سعد الإنسان في حال فلا بد أن يشقى في حال، وإن شقي في حال سعد في حال، وإن جاء له أولاد افتقد المال، وإن جاء المال افتقد الأولاد، وإن جاء المال والأولاد افتقد الصحة، وإن جاء المال والأولاد والصحة افتقد الأمن وحال بدله الخوف. فالأمور كثيرة، لتركبن طبقا عن طبق، هذه طبيعة الخلق وطبيعة البشر من حال إلى حال. ثم التفت الخطاب إلى حال الكافرين المكذبين الذين يكذبون بالبعث ويكذبون بالآخرة، فيقول الله تبارك وتعالى: فما لهم لا يؤمنون، يعني هم يرون هذه الأشياء العظام التي أشار الله تبارك وتعالى إليها من الليل ومن النهار ومن تغير الأحوال ومن خلق الناس من العدم، يرون هذه الأشياء التي توحي وتبرهن على أن هناك خالق يغير الأحوال من حال إلى حال، فما لهم لا يؤمنون؟ ما الذي يحول بينهم وبين الإيمان؟ أعندهم حجة؟ أعندهم برهان؟ ما الذي يمنعهم؟ أما قولهم إن هذا لا يعقل فهذا كلام سخيف. لما جاء أحدهم بعظم بال وفتته أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أيبعث الله هذا يا محمد؟ فإن هذا الاستبعاد لا مكان له. كيف يستبعد العبد هذا وهو يرى خلق الناس وأحوال الناس وصفات الناس ولغات الناس؟ هذا الخلق كيف خلقه الله كيف جاء بهذه الصفات المتغايرة لولا وجود الحكيم العليم القدير؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن. ولو تبصر الإنسان في نفسه الآن ورأى إلى هذا الإبهام الذي مساحته سنتي في سنتي، هذا الإبهام كل إنسان على وجه البسيطة إبهامه يختلف عن الآخر. ولأجل ذلك الآن إذا استلمت الراتب قال وقع بالإبهام، إذا كنت لا تكتب، وإذا جعلوا بصمات وقالوا انظروا له سوابق ولا ما له سوابق، كم مليون، 2 مليون، 3 مليون، ملايين مملينة كلهم يبصمون وكل منهم تختلف بصماته. لو كان هذا الخلق يأتي جزافا، لو كان هذا الخلق يأتي هكذا مصادفة، لماذا لا يتشابه؟ لماذا لا يتشابه؟ فلا تجد شخصا يشبه شخصا من كل وجه، يكون فيه نوع من المشابهة ولكن هذا النوع بسيط. وتأملوا في هذه الحكمة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في أن الخلق وخاصة الإنس المكلفين لا يتشابهون. أما الأغنام والجمال والبقر فقد يكون فيها نوع من التشابه بحيث يصعب التمييز، أما البشر لا يمكن. لماذا؟ لما عليهم من التكليف. لو أن الرجال يتشابهون هل يستطيع النساء أن يميزن أزواجهن؟ لحصل اختلاط الأنساب لعدم التمييز. لو كان الرجال كلهم صنف واحد فكيف تميز المرأة بين زوجها وبين غيره؟ لو كان النساء جميعا يتشابهن كيف يميز الرجل بين زوجته وبين غيرها؟ لو كان جميع الموظفين يتشابهون كيف يميز المحاسب الذي يصرف الراتب بين الرئيس والمرؤوس؟ حكم عظيمة في هذا التمايز. فهل معقول أن تتحقق هذه الحكم من غير حكيم؟ هذا لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن أبدا. ولو كان الناس يشبه بعضهم بعضا لفسد البيع والشراء. باع من على من؟ تقول باعني عمرو، قال لا، اللي باعك زيد وليس عمرو. ولا فسدت الحدود، إذا سرق زيد قال لك لا أنا ما سرقت، الذي سرق عمرو. فلا يشتبهون حتى في أصواتهم، لا في أصواتهم ولا في ألوانهم. وإن كان نوع شبه فلا بد أن تكون هناك ميزة. حتى التوأم الذين يلدون في رحم واحد وبطن واحد صحيح أنه يكون بينهم شبه كبير أحيانا، لكن مع هذا لا بد من ميزة يفرق فيها بين فلان وفلان. فإذن فما لهم لا يؤمنون؟ ما الذي يجعلهم لا يؤمنون؟ من الذي يشك في الخالق الحكيم العليم مع هذه الصفات وهذه الأمور العظيمة؟ وهذا استفهام استنكاري، يعني أن عدم إيمانهم لا مبرر له أبدا ولا حجة فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى يصرف عن الهدى من صرفه الله تبارك وتعالى عن الخير. فهذا استنكار على الكافرين. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ القرآن لا يسجدون، يعني لماذا لا يخضعون؟ فإن السجود علامة الخضوع، السجود علامة الخضوع. وهؤلاء الذين يقرأ عليهم القرآن لماذا لا يخضعون له؟ هل رأوا أفضل منه منطقة؟ هل رأوا أعظم منه أحكاما؟ الأحكام كلها أصولها في القرآن. وهذا القرآن حوى كل ما يدور بالذهن من أحكام الحياة الدنيا والآخرة، ليس هناك من حكم إلا وقد أرشد إليه. فما لهم لا يؤمنون ولا يخضعون لهذا القرآن الذي لن يأتي أحد بمثله أبدا، بل بآية منه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ذلك أبدا، حتى وإن كان فصيح، حتى وإن كان بليغ، حتى وإن كان شاعر. مسيلمة من بني حنيفة من فصحاء العرب، وكان في قلب الصحراء لم يختلط بالأعاجم، فلما ادعى النبوة قالوا له هات بقرآن، هات قرآن يا مسيلمة، هل عندك قرآن؟ فأراد أن يأتي بقرآن بمثل هذا القرآن، فجاء بالمضحكات لأنه ما عنده تشريع ولا أحكام ولا معاني سامية، وإنما يأتي بعبارات مسجوعة. فقال عندي قرآن. قالوا ما الذي عندك؟ قال اسمعوا لقرآني، يا ضفدع يا بنت ضفدعين، نقي أو لا تنقين، رأسك في الهواء وذيلك في الطين. سمعتم القرآن؟ سمعتم قرآن الكذابين، مع أنه فصيح وبليغ، لا يستطيع أن يأتي بقرآن جميل ولا له معاني ولا أحكام ولا تحذير من الزنا ولا تحذير من الربا ولا وصف يوم القيامة، ما يستطيع، أذله الله تبارك وتعالى. فقالوا هذا القرآن ما هو طيب، جيب قرآن ثاني، شوف قرآن ثاني، هذا فضيحة، إن قلناه للعرب ضحكوا علينا، هات قرآن آخر. فقال طيب اذكروا لي مما نزل على محمد لعلي آتي بشيء من مثله. فقالوا له نزل عليه آيات عظيمة بليغة، يقول والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، يصف الملائكة كيف تنزع أرواح الناس، يتكلم الله عز وجل عن حقائق يراها الناس يوم القيامة، لكن هذا المسكين ما عنده معاني رفيعة سامية. فقال الآن أتيكم بقرآن، انتظروا علي، اصبروا علي قليل. فصبروا عليه، ينتظرون شيء، خافوا من الفضيحة مع العرب، يتكلم عن الضفدع وكيف ذيل في الطين، هذا ما يصلح. فصبروا عليه قليلا، فقال والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا فالآكلات أكلا. فقالوا له قبحك الله، والله فضحتنا فضيحة لا مثيل لها، من الضفدع إلى العجائز التي يطحن الطحين، هذا نهايتك؟ قالوا والله لنعلم أنك كذاب. قبيلته، لكن أحيانا أصحاب الباطل ينتصرون لقبائلهم ولو على باطل، قال والله إننا لنعلم أنك كذاب، وإنك لتعلم أننا نعلم أنك كذاب، لكننا ننصرك ونساعدك لكي يقول الناس أن كذاب بني حنيفة أفضل من صادق مضر. انظروا العصبية الجاهلية، حمية الجاهلية، ينصرونه وهم يعلمون أنه كذاب لكي ينتصروا على مضر، من باب النخوة القبلية على الباطل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، بل هذا كذاب أشر وهم يعلمون ذلك ومع هذا ينصرونه. فالله عز وجل هنا يقول وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لماذا لا يسجدون؟ ولأجل ذلك يسن لمن قرأ هذه السورة وهو في الصلاة أو في غير الصلاة إذا قرأها بمفرده أن يسجد لله تبارك وتعالى، لأنه قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال أنه صلى العتمة، يعني العتمة إيش هي العتمة؟ صلاة العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال له شخص لماذا سجدت؟ فقال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سجد، فسجد خلفه أبو هريرة، فيقول سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، يعني ألقاه يوم القيامة يوم يرد عليه المؤمنون على الحوض، جعلنا الله وإياكم من الذين يردون على حوضه الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. ويسن للمسلم إذا قرأها في بمفرده أو قرأها في أو قرأها في الصلاة أن يسجد كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما نحن هنا في مجلس العلم وفي الدروس ومن قرأها وهو راكب فأرجو أن يعذر، لأن المكان لا يناسب. نعم. ليس من حيث لا يناسب ليس من حيث موقعه وإنما من حيث جلسة العلم. نعم. ثم قال والله أعلم بل الذين، ثم بين سبحانه وتعالى ما الذي يحول بينهم وبين التصديق والذي يحول بينهم وبين السجود. لماذا لا يسجدون؟ لأن عندهم تكذيب. بل الذين كفروا يكذبون، بل الذين كفروا يكذبون. والتكذيب أحيانا يكون تكذيب بالقلب بمعنى أنه ما هو مصدق، وأحيانا يكون بالفعل، أحيانا يكون التكذيب بالفعل، فإن الامتناع والفعل يكون تصديقا ويكون تكذيبا. ما الدليل على أن الفعل يكون تكذيبا وتصديقا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هل الفرج يقول صدقت أو يقول كذبت؟ لكنه الفعل. فكذلك الكافر يوم أن يمتنع عن طاعة الله حتى مكذب.